إن الحمد لله نحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، وأشهد أن لا إله إلا أنت سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله رحمة الله للعالمين، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما، فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وآتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليما، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويما، هو خاتم للأنبياء جميعهم، وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، ومن شر خلقك سلمنا، اللهم فرج كربنا وكرب المكروبين، وفك أسرنا وأسر المأسورين، وتب علينا وعلى العصاة أجمعين، اللهم فرج كرب إخواننا على أرض مصر يا كريم، اللهم فرج كربهم ويسر أمرهم، اللهم جنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم رد عنهم كيد الكائدين وحقد الحاقدين، وارفع عنهم ظلم الظالمين، اللهم ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، اللهم جنبهم الفتن يا رب العالمين، أمنهم في أوطانهم، اللهم أمن إخواننا على أرض تونس يا رب العالمين، ولي أمرهم خيارهم ولا تولي أمرهم شرارهم، وجنبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وسائر بلاد المسلمين اللهم صب علينا الخير صبا صبا، ولا تجعل عيشنا كدا كدا، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك يا أرحم الراحمين، آمين آمين يا رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أحبة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هكذا يتجدد اللقاء، ومع اللقاء 30 بين يدي شرحنا لهذه الرسالة الماتعة الموسومة برسالة لطيفة في أصول الفقه للعلامة عبد الرحمن ابن ناصر السعدي رحمه الله تعالى، بشرح العلامة الفوزان حفظه الله تعالى. وفي بداية هذا اللقاء أحييكم إخوتاه بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، بعد أن فرغنا في لقاءات مضت من بيان أدلة الأحكام كما بينها المصنف رحمه الله، القرآن الكريم، السنة المطهرة، الإجماع، ثم القياس الصحيح، انتقل بنا المصنف بعد ذلك إلى مسألة مهمة بعنوان قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. قواعد وضوابط فقهية أخذها الأصوليون من الكتاب والسنة. في الدرس الماضي بينا الفارق بين القواعد الفقهية وبين القواعد الأصولية، وفي هذا اللقاء إخوتي نقف أمام جملة من القواعد الفقهية التي ذكرها المصنف رحمه الله والتي استنبطها الأصوليون من الكتاب والسنة. ومن بين هذه القواعد قاعدة بعنوان اليقين لا يزول بالشك، القاعدة الأولى وهي موضوع حديثنا الليلة بمشيئة الله تعالى بعنوان اليقين لا يزول بالشك. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك. نستمع إلى كلام المصنف مرة ثانية، يقول رحمه الله: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا، ونفعوا وانتفعوا بها، فمنها اليقين لا يزول بالشك. يقول الشارح تعليقا على قول المصنف: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة، يقول: سماها المصنف أصولا، بينما المشهور أنها قواعد، قواعد فقهية أو قواعد أصولية، فالمشهور أنها قواعد. ثم يعود الشارح معلما حكما هاما في باب الاصطلاح، أنه لا مشاحة في الاصطلاح، ما دام المعنى صحيحا فلا مشاحة في الاصطلاح. سماها أصولا، سماها قواعد، المهم المضمون واحد والمعنى واحد، فلا مشاحة في الاصطلاح. وهذا أدب جم كما عودنا الشارح منذ بداية الرسالة، وهكذا تشم في كلام العلماء بركة العلم، إضافة إلى التربية الإيمانية، وهذا النوع من التربية لن تحصله من الكتاب، فلا بد أن تزاحم العلماء بالركب حتى تتعلم من سمتهم، وتتعلم من أدبهم، وتتعلم من علمهم وفقههم، وتتعلم من استنباطهم. فانظر إلى كلام الشارح، يقول الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى، يقول: هكذا الشيخ رحمه الله في الأدب، عندما تذكر عالما فلابد أن تترحم عليه إن كان قد مات، أو تدعو له بالحفظ إن كان حيا، ويجوز الدعاء بالرحمة للميت وللحي، لا كما نرى في دنيا الناس من بعض الشباب، وللأسف إذا ذكر العالم قد يذكرونه باستهانة. لا، طالب العلم الذي تروى العلم على يد العلماء يعرف قدرهم، يعرف قدرهم، فإذا ذكر العالم قال حفظه الله رحمه الله، وده أدب مهم جدا لازم يتعلمه طالب العلم مع العلماء. ذكرنا لكم حديث النبي نكرره دائما، ليس منا من لم يوكر كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا حقه، أو كما قال النبي، ليس منا، أي ليس على طريقتنا وليس على هدينا وليس على سنتنا، من لم يوقر كبيرنا. توقير يعني احترام، والكبير سنا وقدرا، سنا معلومة وقدرا إن كان صاحب سنة، كما قال سلف الأمة منهم شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم رحمه الله تعالى، ينقلون أثارا عن السلف أنهم كانوا يأخذون العلم عن الكبار ولا يأخذونه عن الصغار، يأخذون العلم عن الأكابر ولا يأخذونه عن الأصاغر. ونقل شيخ الإسلام كلامهم، قالوا والكبير عندنا هو صاحب السنة حتى وإن كان صغير سن، والصغير عندنا هو صاحب البدعة حتى وإن كان كبير سن. واضح؟ يبقى صاحب السنة كبير المقام، كبير القدر حتى وإن كان حدث في السن. مفهوم الكلام ده يا جماعة؟ فالكبير إما أن يكون سنا فنحترمه لسنه، وهذا هدي النبي، ليس منا من لم يوقر كبيرنا، هذا من حيث السن. ولذلك في باب الإمامة عندما تحدث النبي عليه الصلاة والتسليم عن أولى الناس بإمامة الناس في الصلاة، قال يتقدمهم أقرأهم بكتاب الله، فإن كانوا في القراءة سواء فأحفظهم، لو أكثرهم حفظا، فإن كانوا في الحفظ سواء فأعلمهم بالسنة، فإن كانوا في العلم سواء فأكبرهم سنا، فأكبرهم سنا، إلى آخر ما قال النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم. طبعا أكبرهم سنا يعني لازم يكون متحقق فيه اللي فات كله، الأقرأ والأحفظ والأعلم، خلي بالك قوي، مش كبير سن بدون علم ونقدمه، مش كبير سن ويحسن قراءة الفتح ونقدمه إمام، هذا لا يصح في ديننا، لا مجاملات في الدين. لكن نرى بعض المساجد يقدم أي حد للإمام عشان كبر سنه، ودي مشكلة خطيرة جدا، وقد يحسن الفاتحة فتبطل صلاة الناس. فالدين ما فيش مجاملات، وبعضهم في الصلاة السرية وما حد السامع يقدم أي حد، سبحان الله، السرية كالجهرية لا يتقدم لها إلا المتقن للقراءة، أقرأكم لكتاب الله. إذن علمنا النبي عليه الصلاة والتسليم أن نحترم الكبير من حيث السن، نعم نحترمه ونوقره، فهذه سنة النبي. وأيضا العالم كبير لأنه صاحب علم وصاحب سنة حتى وإن كان صغير سن، حتى وإن كان صغير سن، ورأينا كده في سلف الأمة من الغلمان وكيف تربوا على مائدة القرآن والسنة، وكيف كانوا يتكلمون ببلاغة عجيبة، لدرجة أن في عهد عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه عندما جاءته الوفود مهنئة أو طالبة راغبة، فوفد من الوفود تقدمه طفل صغير، فعمر قال أليس في الوفد من هو أسن من هذا الغلام ليتكلم عنهم، يعني يريد رجل مسن يتكلم، مش الغلام الصغير ده. فالغلام تقدم كده بأدب رفيع وقال: يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، إذا رزق الله العبد لسانا لافظا وقلبا حافظا فقد استحق أن يتقدم، ولو كان الأمر بالسن لكان في الرعية من هو أولى منك بخلافة المؤمنين. فابتسم عمر وقال: تكلم لأبا لك، تكلم لأبا لك. وهذا من باب الإعجاب الشديد. ثم قال قولته المشهورة: كن ابن من شئت واكتسب أدبا يغنيك محموده عن النسب. إن المرء من قال ها أنا ذا ليس المرء من قال كان أبي، كان أبي، لا، أنت فين عملك؟ فشوف طفل ولكن متكلم، لسانه فصيح، ده يتقدم. عمرو بن سلمة وكان غلاما مميزا وكان يؤم قومه في الصلاة، لأنه كان أقرأهم للقرآن وأكثرهم حفظا. قومه يقدموا مين؟ عمرو بن سلمة، غلام صغير مميز عنده 7 سنين، هو اللي يصلي إمام. ليه يصلي إمام؟ لأنه أقرأهم للقرآن وأكثرهم حفظ. فالدين يا جماعة كما يقول بعض الدعاء بالإجماع وليس بالدراع، الدين بالإجماع وليس بالذراع، مش بالقوة. يعني زي صاحبنا كان في مسجد قومي صول في الجيش واخد العملية فردة، يعني بالقوة هو اللي يصلي إمام، لأن هو صول فين؟ في الجيش. كان يقف كده في القبلة: استووا. والله بصدق جدا، أنا بسوي كتيبة في الجيش مش هعرف أصف صف. نقول لهم: لا، الدين بالإجماع وليس بالدراع، واضح؟ فالإسلام محتاج حرس الحدود دائما. يعني كان في عهد الصحابة ومن جاء من بعدين كان في حرس حدود لهذا الدين، لا يجر أحد أن يتقدم وهو غير مؤهل. إنما دلوقتي طبعا في ظل اختلاط المفاهيم وغياب حرس الحدود في كثير من البلدان، وسلطت علينا الفضائيات ورؤوس الأموال، بيتكلم في الدين من هب ودب ولا إيه؟ إنما في عهد الصحابة كان في حرس حدود. يعني سيدنا علي لما يدخل المسجد، وأنتم تحفظون هذه القصة المشهورة، فوجد رجلا قصافا قاعد بيتكلم في مجلس علم بيحكي في المغازي والسير. وانت لما تسمع قصاص عند السلف مش معناه بيحكي حواديت يعني، ابدا، ده قصاص معناه ايه؟ بيتكلم في المغازي، في الغزوات، في سيرة الرسول، في سير الصحابة. فسأله علي سؤالا، قال: يا هذا، انت على علم بالناسخ والمنسوخ في كتاب الله؟ فقال الرجل: لا يا أمير المؤمنين، أنا ما عنديش علم بالناسخ والمنسوخ. ففرك علي أذنيه بيده وقال: قم من مجلسك هذا ولا تحدث الناس بعد اليوم، فقد هلكت وأهلكت. كان في حرس حدود. عمر لما سمع أن أبا هريرة رضي الله عنه يكثر من الرواية عن رسول الله والتحديث، استدعاه عمر، قال: أبا هريرة، أمر بلغني عنك أنك تكثر الرواية عن رسول الله، أنت بتحدث كثير عن النبي. قال: ما بلغك صحيح يا أمير المؤمنين؟ قال: أبا هريرة، هل تحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي قاله في يوم كذا بمكان كذا؟ قال أبو هريرة: نعم يا أمير المؤمنين أحفظه. قال: أسمعني إياه. قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: ما دمت تحفظ هذا فحدث عن نبيك ولا حرج. ما دمت تعرف المسؤولية في الكلام عن النبي، اتكلم عن النبي، ما دام عارف ان الله يكذب هيروح النار، واضح؟ فكان الدين له حرس حدود. شفنا أبو موسى الأشعري عندما قدم من البحرين وأتى عمر وطرق بابه، في المرة الأولى وقال عبد الله بن قيس وهذا اسمه، في المرة الثانية قال أبو موسى، ترك الثالثة وقال الأشعري، الباب ما اتفتحش. أبو موسى يعمل ايه؟ راح انصرف. عمر بيفتح وجد أبا موسى قد انصرف، قال يا أبا موسى ألم تترك بابنا؟ قال بلى. قال لمن انصرف؟ قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول الاستئذان ثلاث، فإذا أذن لك وإلا فارجع، أو كما قال النبي. سمعت النبي بيعلمنا آدب في الاستئذان، إنك تترك كم مرة؟ ثلاث مرات فقط. اتفتح لك استأذن وادخل، ما اتفتحش تعمل ايه؟ تعمل ايه؟ تنصرف. بتنصرف؟ ما بتنصرفش، لازم تكسر الباب. وانا عارف ان انت جوه مش عايز تفتح. طب مش عايز افتح يا اخي، ما تخليك محتار، مش افتح، خليك مؤدب بقى. لا ازاي، لازم يقلق عشان ما تعلمش الادب، عشان جاهل. رضي الله عن عبد الله بن مسعود في قول الله تعالى في ادب الاستئذان، واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو اذكى لكم، يقول ابن مسعود بقيت حياتي أريد أن أطبق هذا الآية ولم أستطع. يعني نفسه يروح يزور حد ويقول له امشي، امشي، ما لقاش حد يقول له امشي. مين هيقول ابن مسعود امشي؟ تعال انت بقى مثلا كده خبط مثلا على فلان وقال لك انا مش فاضي دلوقتي، مصيبة. انه يقول لك مش فاضي، مش هقابلك دلوقتي، انت خدت موعد؟ جاي لي ليه؟ جاي ليه دلوقتي؟ أنا مش فضيلك. لا دلوقتي ما شاء الله بمزاجنا بقى، أنت النهاردة فاضي عايز تروح لفلان، أنت فلان مش فاضي، مش فضيلك دلوقتي، وقول لك ارجع دلوقتي مش فضيلك، تبقى مصيبة. هتروح برة تغتابه وتطعم فيه وتجرحه. ليه يطربني؟ ده مش طرد. ربما صاحب البيت بيته مش مهيئ لاستقبال حد دلوقتي، ولا ايه يا اخي؟ دلوقتي عنده ظروف. ايه اللي جابك دلوقتي؟ بنضحك حلوين في الضحك. فالقران بيقول لك واذا قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم، ده حكم شرعي. بتروح تخبط على فلان يقول لك لا انا مش فاضي النهارده، معلش ابقى تعالى بعدين. ارجع وانت فرحان انك طبقت شرع الله، انك حققت ادب الزياره. صاحب البيت مش فاضي الان، ارجع وانت مبسوط. فابو موسى ذكر الحديث امام عمر. عمر قال له هل قال النبي هذا؟ قال نعم يا امير المؤمنين. قال والله ان لم تاتي بمن يشهد لك انه سمع النبي قال لاوجعنك ضلع. الله اكبر. وإلا عمر لما يتوعد بقى. طبعا أبو موسى انطلق في شوارع المدينة بيجري مضطرب يبحث عن من سمع الحديث عن النبي عشان يشهد له. فمر على جماعة من الأنصار فقالوا يا أبا موسى ما لنا نراك مضطربا هكذا، شكلك كده ماله، في إيه؟ قال لهم توعدني عمر. قال ولم توعدك؟ قال ذكرت له حديث الاستئذان ثلاثا، فقال ائتني بمن يشهد لك أن النبي قال. فضحك وقال يشهد لك أصغرنا سنا، قم يا أبا سعيد، أي الخدري. فقام معه إلى عمر وقال يا أمير المؤمنين سمعت النبي يقول، وذكر الحديث. فقال عمر لعله شغلني عن سماعه الصفق بالأسواق. ربما لما قال النبي الحديث ده أنا كنت فين؟ في التجارة، ما حضرتش المجلس. الشاهد إن كان في حرس إيه؟ حدود للإسلام. يقدر حد يتكلم في الدين إلا بعلم ويكون مؤهل؟ ما يقدرش. دلوقتي ما شاء الله المؤهل بيرجع لورا والتاني هو اللي بيتطاول، ولا إيه؟ مشكلة خطيرة جدا دي، خلي بالك. فالكبير هو العالم حتى وإن كان صغير سن، هو صاحب السنة حتى وإن كان صغير سن. ولذلك أيضا في عهد هشام بن عبد الملك كان حدث الجفاف والجد، وبعدين جاءت الوفود علشان تطلب من الخليفة بقى النفقات، العملية ضاقت. فوفد البحرين كان في مقدمته غلام حدث عنده 14 سنة اسمه درواس ابن حبيب. اسمه ايه؟ درواس ابن حبيب. فهشام كان مهابا ابن عبد الملك، فلما نظر كده على الوفد وامام منه هذا الغلام فكلم حاجبه حارس يعني، قال ما شاء احد ان يدخل على امير المؤمنين الا ودخل، حتى الصبيان الصغار يعني عملت هيصه يعني اي حد بيدخل حتى الصبيان. طبعا درواس ابن حبيب فطن انه المقصود، فتقدم في أدب وقال يرحم الله أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين إن دخولي عليك شرفني ولم ينتقص من قدرك، وإن الكلام نشر والسكوت طي، ولما رآك قومي أحجموا وتأخروا فكيف تعرف حاجتنا إن لم نتكلم. الله. فأعجب هشام بالغلام وقال تكلم يا غلام، تكلم يا غلام. فقال يا أمير المؤمنين لقد أصابتنا سنون ثلاث، سنة أكلت اللحم، وسنة أذابت الشحم، وسنة نقت العظم. شوف الدقة في الوصف، شوف الغلام يمكن انت مش عارف معنى الكلام اصلا اللي بيقول ولا ايه، انت عارف احسن من كهاوي انا عارف. يعني بيوصف له حال الجفاف اللي هم عايشين والضيق والقرب، من شده الفقر والضيق يعني بقاش فينا لا لحم ولا شحم ولا عظم، تعبنا خالص، فقر مدقع. وبين أيديكم فضول أموال، وعندكم أنتم في الخلافة أموال كثيرة جدا، فإن كانت هذه الأموال لله فقسموها على عباد الله، وإن كانت هي لهم فلما تحبسونها عنهم، وإن كانت لكم يا أمير المؤمنين فتصدقوا بها علينا فإن الله يحب المتصدقين ونعم أجر العاملين. الله أكبر. فقال هشام إن الغلام لم يفرق لنا بابا إلا وأغلقه، ما فيش مفر، لازم ندفع، لازم نطلع. أقول الأموال اللي عندك دي أمير، إذا كانت دي لله فتقسمها على عباد الله الفقراء دول، وإذا كانت ملكك أنت تصدق بيها، وأما إذا كانت ملكهم طب حبسها ليه، ما تطلعها لهم. شوف الأدب وشوف البلاغة في الكلام. طبعا الناس اتعلموا يا جماعة، وتربوا تربوا من الصغر على القرآن الكريم والسنة، في أدب في البيوت، في علم، مش في إعلانات وتلفزيونات ومسلسلات وأفلام ورقص وغنى وعادي، مفيش أعياد ميلاد وولع الشمع وحبيبي زيتويو ونقلد غير المسلمين، ها، ونشطح ونرقص والرجالة يرقصوا ويسقفوا. هتربي إيه؟ ده أنت عايز تتربي. فإذا بهشام يأمر لوفد البحرين بألف درهم وبمثلها درواس ابن حبيب، هو الواحد انت ألف. فدرواس خد المال وسأل لمن هذا، قال لك خاصة. فعاد يقول رحم الله أمير المؤمنين، أطلب منك العفو وأن تجعل هذا المال في حاجة قومي فهم أولى به مني. قال هشام يا غلام أليست لك حاجة خاصة؟ قال يا أمير المؤمنين ليست لي حاجة خاصة دون عامة المسلمين. يبقى ده صغير ولا كبير؟ كبير كبير. عشان كده كان السلف يقولون نأخذ العلم عن الأكابر ولا نأخذه عن الأصاغر، والكبير عندنا صاحب السنة حتى وإن كان صغير سن، والصغير عندنا صاحب البدعة حتى وإن كان كبير سن. يبقى الكبير صاحب السنة، صاحب إيه؟ السنة. ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا، الصغير يرحم ويعرف لعالمنا حق. إذن الذي لا يقدر العلماء ولا يعرف قدر العلماء ليس على طريقة النبي محمد، ليس على هدي النبي محمد، ليس على سنة النبي محمد. واحذر، فالقرآن الكريم يقول وليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وعيد شديد اللي خالف هدي النبي، اللي يبعد عن هدي النبي عليه الصلاة والتسليم. إذن أدب رفيع إذا ذكر عالم بيننا أن نقول حفظه الله، رحمه الله، إلى آخره الدعاء. فانظر إلى الشيخ يقول هكذا: الشيخ رحمه الله سماها أصولا، والمشهور أنها قواعد ولا مشاح في الاصطلاح. الله، شوف الأدب، عايز يعلمك أدب معين. يعني هي أصول فقهية أو قواعد فقهية، فالأمر في هذا سهل، لأن فيه صلة دايما ينبش على الأخطاء ويريد أن يتصيد الأخطاء فقط، كالذباب دائما وأبدا يبحث عن الجرح ويقعد ينبش فيه. لما تكون كده عندك جرح، الذباب يعمل ايه؟ جري لك عليه، عايز دي، ويقعد ينكش لك في الجرح. فدي مشكلة خطيرة. من منا لم يخطئ قط، ومن له الحسنى فقط. طبعا لا أحد إلا الأنبياء والرسل، لأن العصمة لا تكون إلا للأنبياء والمرسلين. ولذلك قلت لك وأقول، قال الحكماء من التمس عالما بلا نقص عاش بلا عالم، ومن طلب أخا بلا عيب عاش بلا أخ. نقول كمان: من طلب عالما بلا نقص عاش بلا عالم. مش هلاقي عالم، عارف ليه؟ لأن الكمال لله وحده، والكمال البشري لأنبياء الله ورسله، وعلى رأسهم محمد بن عبد الله. يبقى لازم كل إنسان يزل. فمن طلب عالما بلا نقص عاش بلا عالم، وده حال الكثيرين من أصحاب الشهوات والطعن في الأعراض وتجريح العلماء. يبقى رموز أمة مش عاجبينهم. ليه؟ عشان ده مريض، مريض بالشهوة ومريض بالشبهة. واضح؟ ودول بنسميهم غزاة الأعراض بالأمراض. نسأل الله تعالى أن يعافينا منهم، اللهم آمين. غزاة الأعراض بالأمراض، فيلتمسون للبراء الزلل، وتصيدون للناس الخطأ. يقعد متصيد الخطأ، أعد لك يا أخي، طب اسمع لعل كلمة تاخد بإيديك، وركز وتعلم. ثاني يا ولد، يا ولد اتعلم، انت لابس لي ما شاء الله بومة وماركة ما شاء الله عليك، البس جديدا وعيد سعيدا وميت شهيد. ذوبت بكرا وانجبت جيشا. ثاني، زوجت بكرا وانجبت جيشا، ماشي كده ان شاء الله. ربنا يرزقك الذريه الصالحه يا عبد العزيز. اللهم انت واللي جنبك على يمينك ويزوج اللي على شمالك. فالشيخ بيعلمنا هذا الادب عشان نتعلم ألا نخوض وألا نتطاول، لأن من طلب العلم بأدبه ومن بابه وصل وصل، أما من تتبع الزلات والعثرات ورام للبراء الخطأ زل وضل ولن يصل ولن يصل. يقول المصنف: وأخذ الأصوليون من الكتاب والسنة أصولا كثيرة بنوا عليها أحكاما كثيرة جدا وانتفعوا بها. وأنا عايز أقف مع الجملة دي، ونفعوا وانتفعوا بها. قلنا من قبل في أدب طالب العلم أن طالب العلم في الطلب له نيات متعددة، فمن ضمن نوايا طالب العلم أثناء الطلب أن ينوي رفع الجهالة عن نفسه أولا، فأول المنتفعين بتحصيل العلم هو الطالب، لأن بتحصيلك للعلم تنفع نفسك برفع الجهالة عنها. أدي واحد، يبقى بتنوي رفع الجهالة عن نفسك فتنتفع أنت بالعلم أول. إمتى هنتفع بالعلم؟ إذا عملت به. تعمل بالعلم عشان تنتفع، يبقى تعلمت فعمل، أديك انتفعت. فأول من ينتفع بالعلم من؟ العامل به، الذي حصله وعمل به. أدي واحد. وذلك كثيرا ما أقول لك: أنا أخاطب نفسي قبلك، فأقرب أذن للساني هي أذني أنا لا أذنك أنت، ولا إيه؟ أنا قاعد بتكلم وبقول قال الله قال رسول، فين أقرب أذن لكلامي؟ أقرب أذن فين لكلامي؟ أذني أنا أقرب أذن. فأنا أخاطب نفسي قبلك، وهكذا طالب العلم دي نيته، بحصل ليه؟ عشان أنتفع وأرفع الجهالة عن نفسي فأعمل بالعلم. ولذلك قال النبي: من طلب علما ليماري به العلماء ويجاري به السفهاء لم يجد عرف الجنة، أو كما قال النبي أي لا يجد ريح الجنة. في ناس كده يحصل المسائل عشان يجادد ويناطح ويتنفخ، هذا المسكين خاسر في الدنيا وفي الآخرة، لأنه ما طلب العلم لله بل طلب ليه؟ لهوى في النفس. إذن أول من ينتفع بالعلم الذي تعلم فعمل، ثم بعد ذلك بينشر العلم فينفع غيره. فينفع إيه؟ غيره. يبقى وانت بتطلب العلم بتنوي رفع الجهالة عن نفسك ثم رفع الجهالة عن غيرك. في عندك زوجة لازم تعلمها، في عندك أولاد تعلمهم، ثم تتوجه بالدعوة إلى الله تعالى بالعلم اللي تعلمته وعملت به. عشان قلنا كده الواجبات التي عددها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، قال: وأول الواجبات العلم، الإيمان، المعرفة. لأول واجب على كل مكلف أن تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك. أدي أول مسألة وأول واجب اللي هو التوحيد، الإيمان، العلم. تعرف ربك، تعرف نبيك، تعرف دينك. طب عرفت، الواجب الثاني العمل بهذا العلم، إنك تعمل به، تخشى ربك وتتبع منهجه،
توكر نبيك وتعظمه وتتبع سنته، تعرف إسلامك فتحب وتحمل وتنصر. أقول كمان، عرفت ربك فحقق العبودية، مع الخبر صدق، مع الأمر نفذ، مع النهي والزجر انتهي واجتنب. عرفت نبيك وقر نبيك، عرفت نبيك فوقره وعظم واتبع سنته ولا تخالف هديه. عرفت إسلامك فعليك أن تحب الإسلام بعد أن عرفته، ثم تحمل الإسلام بعد أن أحببته، ثم تنصر الإسلام بعد أن حملته. هذه أول واجب عليك، معرفة يتبع الواجب الثاني العمل بهذا العلم. عمل الواجب الثالث الدعوة إلى الله عز وجل بهذا العلم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. الدعوة إلى الله تعالى، هتدعو هتحمل بقى، هتتعب، هتواجه عقبات ومشقة وعناء وأشواك، لأنها طريق شاقة، طريق الدعوة إلى الله تعالى. على هذه الطريق بكى الأنبياء والرسل وأخرجوا من ديارهم وأوطانهم، ومن سلك سبيلهم عذبوا ونقل بهم وأخرجوا. يبقى يأتي الواجب الرابع الصبر على مشقة الطريق وعقباته. منين الواجبات الأربعة استنبطها العلماء؟ من سورة العصر، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا. أدي أول واجب الإيمان، ومعرفة الله، معرفة نبيك، معرفة دين الإسلام. طب إيمان إلا الذين آمنوا، ها والواجب الثاني وعاملوا الصالحات، أدي العمل. الواجب الثالث وتواصوا بالحق، أدي الدعوة إلى الله تعالى. الواجب الرابع وتواصوا بالصبر، لازم يصبر على عقبات الطريق، طريق صعب شاقة، فلا اقتحم العقبة. إذن أول المنتفعين بالعلم من حصل وعمل به، ثم ينشره على غيره فينفع الغير. ولذلك خلي بالك، الناس أحوج للعلم من حاجتهم للماء والهواء والغذاء. انت محتاج للطعام في اليوم مره ولا 10 مرات؟ هل هي 10؟ انا ذكرت لك الاثر عن يحيى بن معاذ رضي الله عنه، قيل له يا يحيى ما قولك في من ياكل في اليوم اكله واحده؟ قال ذاك طعام الأنبياء والمرسلين. قالوا من يأكل في اليوم أكلتين؟ قال ذاك طعام المؤمنين. قالوا من يأكل 3 أكلات؟ قال هذا أولى بأهلي أن يبنوا له معلفا. يعني عندي يحيى هذا ليس بإنسان، هذا ليس بأهدام يأكل 3 مرات. ثم لو شافنا بقى، هينكر نفسه. فالبدن غذاء محدود، هنقول وجبة، وجبة 3 وجبات عشان ما تزعلوش، ماشي مش مشكلة، فطور وغداء وعشاء، ماشي خلاص كده. طيب إنما حاجتك للعلم بعدد أنفاسك الخارجة منك، بعدد الأنفاس محتاج للعلم، كل شيء محتاج للعلم ولا إيه؟ فالعلم كالغيث، الغيث ينزل من السماء فيخرج الخير كله من الأرض، نبات، رواب، فواكه. فالغيث حياة للأرض، صح كده؟ وما تخرجه الأرض في حياة للبدن، والعلم في حيال القلوب. حيال ايه؟ للقلوب. تعرف تعبد ربك ازاي الا بالعلم؟ واضح؟ هتعرف ربك ازاي الا بالعلم؟ تعرف نبيك ازاي الا بالعلم؟ تعرف اسلامك ازاي الا بالعلم؟ تيجي تصلي محتاج العلم، عايز تتوضى محتاج العلم، حتى التاجر اللي بيبيع وبيشتري عايز العلم. والله يا حضرة التاجر ورا ما هو بيوصيني بقاله سنة عايزني أتكلم في فقه البيوع، سنة يقول لي الأمة غرقانة يا عم الشيخ، قلت له حاضر بس اصبر سنتين كمان. تجارة محتاجة العلم، تبيع ازاي تشتري ازاي، انك ممكن توقع الناس في الربا وانت لا تشعر، والشبهات وانت لا تشعر، في الغبن والتدليس وتبيع بيوع محرمه وانت لا تشعر، ما عندكش العلم. كان عمر يمر بالاسواق بدرته ويقول يا معشر التجار انتم الفجار يوم القيام، لا ينبغي ان يتاجر في اسواقنا الا من كان فقيها في ديننا. دلوقتي كله بيتاجر بدون منه. لا عارف يصلي ولا يتوضى ولا تاجر، تاجر ايه ده؟ ده تاجر ما بيقراش الفاتحه حتى، ده لازم يتعلم فقه البيوع عشان يروح يتاجر، والا ياثم والتجاره تكون وبال على دماغه. يعني اي حد بيتاجر والله يا جماعه وما عندوش فقه في الدين آثم شرعا، لازم يتعلم فقه البيوع، يبيع ازاي ويشتري ازاي. جماعة تجار السيارات وغيرهم وغيرهم وغيرهم، لازم تتعلم فقه البيوع، أو تسأل العلماء دايما في أي بيعة دي شرعية ولا لا، لازم تسأل وتتعلم، ده أمر خطير جدا. ممكن تعيش تأكل الحرام وتأكل غيرك الحرام وتوقع الناس في الربا وبلاوي عريضة وأنت لا تشعر، ودي المصيبة. فلازم تسأل أبيع إزاي؟ اشتري ازاي؟ ايه ضوابط البيع؟ طب البيعه دي شرعيه ولا غير شرعيه؟ ده دين. لا ينبغي ان يتاجر في اسواقنا الا من كان فقيها في ديننا. وعشان كده الاسلام جه اوروبا على ايد مين؟ التجار المسلمين، لانه تاجر فقيه عالم، لازم اللي تاجر ده يكون عالم عشان يتاجر. واضح؟ ونفعوا وانتفعوا بها. يبقى ادي طالب العلم ينفع نفسه وينفع غيره، فهو كالغيث في حياة للقلوب. فمنها اليقين لا يزول بالشك. كل ده بس في المقدمة، احنا لسه ما اتكلمناش عن القاعدة بتاعت الليلة، بس نستنبط كده بعض الفوائد الإيمانية من كلام المصنف، لأن كلام العلماء بتشم في بركة العلم. يبقى أنا عندي أول قاعدة اسمها إيه بقى؟ اليقين لا يزول بالشك. احفظ القاعدة دي، اليقين لا يزول بالشك، لأن القاعدة دي فيها علاج مرض خطير جدا جدا بيعاني منه الكثيرون، مرض الوساوس. يقول لك انا موسوس، ايه العلاج؟ العلاج عندك في القاعده دي. ارفع حواجبك براحتك، احنا لسه هنشرحها وهتفهم ان شاء الله، احنا لسه ما شرحتش. ما تركزش جامد كده عشان ساعات انا خايف حواجبك تقف لفوق ما تنزلش. الله يرضى عليك يا شيخ. تعالوا نشوف بقى معنى القاعده كده مع بعض. اليقين لا يزول بالشك. ايه معنى اليقين؟ يقول الشارح اليقين هو الادراك الجازم الذي لا تردد فيه. ادراك جازم قوي جدا ما فيش فيه تردد. ما تسالني ايه اللي في ايديك دي يا عم، مش بقول لك دي كوبايه شاي، انا عندي يقين انها شاي، مفيش تردد عندي، دي شاي. اسمها ايه؟ شاي. ولا ده مش شاي؟ ولا انتم شايفين حاجه تاني؟ ما ده اسمه شيخ. بارك الله فيك عبد العزيز. فاليقين هو الإدراك الجازم الذي لا تردد فيه. طب ايه الشك بقى ده؟ اكيد بقى الشك الشك نقيده يبقى مطلق التردد، بنسميه شك متردد. ولذلك قال القائل: اذا كنت ذا عزيمة، عفوا، اذا كنت ذا رأي فكن ذا عزيمة، فإن فساد الرأي أن تتردد. التردد فساد على طول الرأي، شك، ما هو الثابت مستقر. يبقى الشك مطلق التردد. إذا تردد الإنسان في شيء يصدق عليه أنه شك. بس ما تعملش زي صاحبك اللي اسمه ديكارت ده، يقول لك أنا أشك إذن أنا، لا أنا دبوس، اللي بيشك دبوس أو إبرة. وأقول لك نظريات فلسفية يشككوا الناس في دينهم، وللأسف يتبناها بعض من تصدوا للكتابة في الفكر يسموه الفكر الإسلامي زي طه حسين وأمثاله، وخد منهج الشك وحطه في السيرة، شكك في كل الروايات وفي النصوص في الكتاب المسمى الشيخان يعني أمر. والناس يا أخي سبحان الله، ما شوف بقى قيمة لما تقرأ وتتعلم تفهم الفساد اللي وقع فيه هؤلاء اللي هم دعاة التنوير كما يسمونهم، وهم أشد الناس طعنا في الإسلام وفي سنة النبي محمد عليه الصلاة وأزكى التسليم. المهم يبقى الشك معناه مطلق التردد. طب ايه معنى اليقين لا يزول بالشك؟ يعني ان الانسان اذا تحقق من وجود الشيء ثم طرأ عليه شك هل هو موجود ام لا، فالاصل انه موجود، لان ده اليقين. واليقين ما يزولش بمجرد الشك او التردد، لازم يزول بيقين زيه. واضح كده؟ يعني اضرب مثال بسيط قوي. حضرتك مثلا يعني اتوضيت وجيت صليت الظهر في جماعه، ماشي كده، بعد الظهر قعدنا ندردش مع بعض، اتغدينا، العصر حان، انا متوضي ولا لا؟ جالك شك. الاصل انت كنت ايه؟ ده اليقين اللي احنا كنا جايين عليه. طب اللي طرق عليك ايه؟ الشك. تعمل بيه؟ ما تتوضاش، لان اليقين ان انت متوضي. انت بقى اتوضى، انت يقنت ان انا عملت او ما عملتش او انت عارف بقى، ماشي؟ يعني بصيت بلغه التوانسه، والبص عند اهل تونس يعني طلع ريح، انما بلغه المصريين يعني نظر. أنا قلت لكم أحد الأئمة في أوروبا هنا ما كانش يعرف اللهجات، ففي يوم قاعد بيشرح فقه العبادات، فجي بيتكلم عن نواقض الوضوء، وفي ناس بيحبوا يتصيدوا بقى. بعد ما شرح النواقض، في واحد بيسأله من إخواننا أهل المغرب يعني: يا شيخ خير؟ أعيد بعد النصار، البص ينقض الوضوء ولا لا؟ قال لي: يا ابني البص ما ينقضش، بص براحتك بس استغفر، ما ينقضش الوضوء. طب الشيخ يبص براحته ازاي؟ يا عم الشيخ الله يهديك انت راجل. وفي دعابه هنا يا عم، مش تقول له بص انت عايز الناس يبوظوا ولا ايه؟ المهم زي صاحبنا اللي قال لك الاستاذ مش عارف ايه بيتكلم عن مش عارف مداخل الشيطان، فيقول لك ايه بقى؟ اذني اسرق بس تعالى صلي، اذني اسرق وتعالى صلي. ايه الكلام ده؟ ما هو ده فكر الإرجاء، المصيبة الخطيرة جدا. وكانوا عندنا كده في ومشاهير دلوقتي فضائيات، ويقول لي شباب الجامعة: هات زميلتك وهاتها تصلي. زميلتك؟ والله العظيم يا جماعة بالنص كده في الدرس، يقول له بهز ميلتك من الجامعة تصلي وتحضر الدرس. ده احنا عندنا حاجة اسمها ميلتك. اشرب الشاي بقى يا شيخ سيد. فنقول لك انت عندك ليك انت كنت متوضي، فما يزولش الا بيقين مثل، لا يزول بالشك. الدليل على القاعدة دي ايه؟ الحديث الذي جاء في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم شكي اليه الرجل. لسه الرجل الفقير ده اللي كان ما كملتش قصته، فقال له لا البص ما ينكتش الوضوء. صاحبنا راح لإدارة المسجد مشوا الشيخ ده. ليه؟ ده مش عارف حاجة في الأحكام الفقهية. بنقول له الباص ينقد، قال لا. والشيخ مصري، الباص عنده يعني النظر، والنظر لا ينقد، إنما الباص عندكم انتوا اسمه إيه؟ الريح طبعا ينقد. فعشان كده مهم جدا للداعية يكون على علم باللهجات. زي ما انتوا غلبتوني أول ما جيت كده، فاكرين؟ كنت كل كلمة أسأل في الجزائر بتقولها إيه؟ معناها إيه؟ في المغرب، في تونس، وأقعد أمشي على كل واحد لما أعرف، وعشان كده بقيت متمكن في اللهجات. بس بتتعبني لما أروح مصر أجازة. أذكر مرة في درس بقول لهم برشة، إيه؟ برشة تادي بقى رخ، الله يهديكم التوانسة تعبونا معاك، برشة يعني كتير يا جماعة. اطلع اخد اقول لا انت بقيت مغربي خالص. لا قلت ايه ده؟ ده شغلك بقيت مغربي خالص، ما مش عارف ايه مزيان، مش عارف ايه. لما تعبنا والله بحاول بوزك. لما اروح اجازه مصر بقعد اول اسبوع كده عمال ماسك على نفسي، والله العظيم اجي اتكلم اراجع على كل كلمه بس معاكم انتوا ماشيه العمليه الحمد لله. المهم حديث في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم شكي إليه الرجل، يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. حضرتك بتصلي يخيل لك كده في حاجة حصلت، بطنك بتكركر، تروح أنت ماسك وأنت بتصلي خايف حاجة تطلع يعني، وساعات تحس ان في حاجه داخله مش طالعه، ها؟ وانت عمال تمسك في نفسك. طب ايه ده بقى؟ اطلع من الصلاه ولا اعمل ايه؟ ها؟ وانتوا عارفين والله زي ما قلت لكم من كثره الاكل هنا الناس بتاكل كتير ما شاء الله، تجد عن الناس ماشيه بتزمر. والله العظيم انا ببقى قاعد في المسجد، الناس قاعدين جنبك بص ايه ده في ايه؟ سبحان الله الغازات طالعه من كل حته، وفي ناس بتئن من الجوع، هي بلاد بتصور من الجوع، وناس بتنام بطنها في جنبها طالع لها بطن في جنبها من كثره الاكل. والله يا جماعه ده ربنا، والله ربنا يحاسبنا يا جماعه الا بنتقي الله ونشكر النعم ونشوف الفقراء والمحتاجين في بلادنا. يا جماعه اللي قاعدين في الغرب هنا اتقوا الله في الفقراء والمساكين والمحتاجين، ماشي؟ اتق الله في اهلك، في بلادك، في قرايبك، صلة الرحم. المهم قال النبي عليه الصلاة والسلام التسليم لا ينفتل، وفي لفظ لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا أو كما قال النبي. أو ده الدليل على القاعدة دي، اليقين لا يزول بالشك. حضرتك بتصلي بطنك كركبت، شكيت خرج ريح ولا ما خرجش، أنا عندي اليقين إن أنا متوضي صح كده، وأنا في صلاة أهو، ده اليقين. اللي طرأ عليك شكا هو إيه؟ خرج ريح، ده الشك. فالشك ده ما يقضيش على اليقين اللي عندك، اليقين ثابت. فعشان يزول اليقين ده لازم يكون بيقين زي، يعني لازم تتأكد من السماع. تيت سمعت او فيس سمعت، اطلع من الصلاة. الوضوء انتقض. المهم تسمع، ما انا جاي الثانيه بقى اهو، يا اما تسمع وانت عارف الريح نوعين، بصوت ويسمى الضرات، ومن غير صوت ويسمى الفساء. عارفين الكلام ده ولا لا؟ الفس اللي هو ريح بدون صوت، فس. ايوه. وفي بقى طاط، ده اسمه ضرات. ما بيقولوها دعابه. صاحبنا راح يستفتي الشيخ. يا فضيله الشيخ ليه سؤال، اتفضل. الفسو ينقض الوضوء. فالشيخ كان لعيب، قال له له صوت قال مثل الطبل. قال له ريح قال مثل القبر. قال اذهب يا بني فقد خريت وما فسيت. اذهب فتوضأ فقد خريت وما فسيت. يبقى اللي بصوت اسمه ضرات، واللي بهوى اسمه فساء. فاليقين انك تسمع الصوت او تسمع الريح خارج فعلا تيقن، يبقى تخرج من الصلاة. او الناحية الثانية تشم القبر. في ناس ما شاء الله من كثر يعني الاكل اللي بيلخبطوه، ربنا يسلم. يبقى الحديث ده هو الاصل في القاعدة دي، اليقين لا يزول بالشك. يبقى لازم تتيقن عشان تخرج، وإلا ابقى على صلاتك والصلاة صحيحة. يبقى كل ما يعتصرك في بطنك من كركرة ومشابه هذا لا ينقض الوضوء، إلا إذا خرج الريح فعلا أو شمت إيه الريح. فيقول الشارح حفظه الله تعالى: والصوت انتقاد يقين للطهارة. إنك تسمع الصوت تيت، خلاص ده يقين انتقد خلاص. يعني شوف سلمة صحابية جليلة أتت النبي تشكو زوجها أبو رافع، وكان خادما لرسول الله، فراحت تشتكي للنبي أنه بيأذيها ومزعلها يعني. فالنبي استدعى أبو رافع يسأله، عشان تقضي لازم تسمع من الطرفين. احنا ما شاء الله بنسمع الحمد لله من طرف واحد، وبنحكم وبنقضي وبنسب وبنجرح وبنغتاب وبناخد مواقف وبنزعل ونتقمص وما نسلمش من طرف واحد، ما شاء الله علينا. يقول لك جاني أخ ثقة قال لي. فين الأخ الثقة ده؟ فين الثقات دول؟ ثقة ينقل كلاما يفرق بين الأحبة وتسميه ثقة؟ ثقة إيه ده؟ ده نمام، ده اسمه إيه؟ نمام. إزاي يغيب عنك الأصل؟ إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لازم تتثبت من كل خبر يجيلك قبل أن تظلم الناس، وقبل أن تقع في الناس، وقبل وقبل وقبل، وعد بقى للصبح قبل بقى عشان نخلص في الدرس ده. احنا عايزين نخلص، ماشي يا شباب؟ يعني العلم حجة لك أو عليك، خلي بالك قوي. الحجة ليك لما تعمل بيه. أديك سمعت الآية سورة الحجرات كثيرا جدا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. ما بتتثبتش ليه؟ لما يجي لك خبر ما تروح للطرف الثاني واسأله: فلان بيقول إن أنت قلت كذا، حصل ولا لا؟ وتثبت عشان تقضي على الغيبة والنميمة. إنما مش كنا بنشجع ده. وقال تاني: أنا عارف. ويقول: أنا عارف ده ابني. ودي المصيبة الخطيرة يا جماعة، ودي اللي شقت صف الأمة. خففيش الظلام دول بقى، اللي ياخدك على جنب ويدخ سمه وده على جنب ويحمد القلوب ويفرق للمسلمين. وطول ما المغفلين كتير النصابين بخير، لأن الخفيش بيشتغلوا إمتى؟ إمتى؟ بالليل في الظلام، ما يشتغلش في الضوء. الضوء بقى انك تمسكه: تعالى فلان اهو، يا فلان تعالى، ده بيقول عنك ان انت قلت كذا كذا كذا. شكرا مش هيعيدها تاني. ونقضي بقى على امثال هؤلاء اللي دايما بيمشوا ايه بنقل الكلام ها وتحميد القلوب وشق الصف المسلم والقضاء على الاخوه الايمانيه الصادقه بين المسلمين ونشر الفتن والشقاق والخلافات. ما ليه فايده طلب العلم بقى؟ ماشي ماشي كده فاهم يا اسامه؟ فاهم يا اسامه؟ نعم قل لي نعم. ايوه كده فلا بد من تثبت فالصوت انتقاد يقيني للطهارة. سمعت طات أو فيس طلعت آيو فأدي أبو رافع النبي جايبه يسأل يا أبا رافع لماذا آذيت سلمى؟ آذيتها ليه؟ قال بل هي آذتني يا رسول الله هي اللي زعلتني. طيب يا سلم لما آذيت أبا رافع زعلتي ليه؟ قالت يا رسول الله وقف أبو رافع يصلي فأخرج ريحا أثناء صلاته فقلت له انفتل من صلاتك وتوضأ فإن النبي أخبر بذلك. تقول فقام فضربان فضحك النبي حتى بدت نواجذه وقال يا أبا رافع لم تأمرك سلمى إلا بخير. أبو رافع مش عارف الحكم ده فبيصلي وطلع ريحه بيكمل مش دعوه. طب سلمى سمعت الحديث عن النبي تقول لا انفاتن اخرج فازاي تقول له اخرج يعني عشان خرج ريح؟ خرج لها. فطبعا ضحك النبي وقال له لم تأمرك إلا بخير. يبقى خروج الريح يقين مدام خرج يبقى تنفتت. والريح انتقاد يقيني للطهارة لكن مجرد أن الإنسان يخيل إليه الشيء فهذا لا يبني عليه شيء. مجرد أنه يخيل إليه الشيء لا يبني عليه الشيء هذا معنى القاعدة. يبقى القاعدة دي علاج للوسواس. يجي لك الشيطان يوسوس لك ان انت خرجت ريح ويلعب لك بطنك تبقى بتصلي تمام جوه شغاله عماله تخبط خبط اللي انت عارفينه ده ده انت فسيت. هو يقول لك كده اخرج خرجت ريح اخرج لازم تتيقن لازم تشم او تسمع. ما سمعتش ولا انا سمعت اللي جوه لكن بره لا. وبعدين ما انت عارف يا اخي في حد ما يعرفش انت خرج منه حاجه ها ينفع تعرف انت عارف ما يخرج حاجه منك بتعرف ولا لا ولا بتخرج وده تمام والا بقى واحد ثاني يكون مع العمليه سايبه يعني لا بيعرف ان شاء الله. يبقى اليقين ان حاجه تخرج فعلا. خلي القاعدة تأدي لك على الوساوس خالص اقفل الباب. يقول ادخلوا فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. ادخلوا فيها من العبادات والمعاملات والحقوق شيئا كثيرا. هذه القاعدة. فمن حصل له الشك في شيء منها رجع إلى الأصل المتيقن. هذه القاعدة نقل القرافي في كتابه الفروق أنها قاعدة مجمع عليها أن اليقين لا يزول بالشك لكن قد يحصل الخلاف في تنزيل بعض الجزئيات على القاعدة. وقالوا الشيخ يذكر قواعد مفرعة عن القاعدة أيضا فقالوا الأصل الطهارة في كل شيء هذه قاعدة المياه والثياب والأرض والأواني. ودي مهمة جدا بقى الأصل في الأشياء الطهارة. حضرتك دخلت المكان هنا اللي قاعد عايز تصلي الأرض اهي يجي الشيطان يقول لك ايه دي ممكن تكون نجسة ايش دراك يمكن واحد كان دخل التواليت دورت المية ومشي هنا او كان في صرصار معدي من شوية ممكن كان جاي من التواليت او كان في نملة معدية من هنا من شوية ممكن شايلة النجاسة ده في مشك ده كله. الاصل عندي ايه الطهارة. شفت عليها نجاسة متيقنة يبقى صلي. وصلت دي؟ شفت فيها نجاسة؟ ناين صلي، لأن الأصل فيها إيه؟ الطهارة. الثياب ده جال الشك كده لتكون فيها نجاسة، هي الأصل فيها الطهارة، في بص في تيقن للنجاسة، لا يبقى طهرة. المية كوباية مية هي مثلا الأصل فيها الطهارة، لا 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 ده ممكن تكون نجسة. طيب نبص كده للمية دي فيها نجاسة؟ لا ما فيش نجاسة صحيح. طيب طيب لونها طعمها ريحها بسكوت شيء فيها تغير، شيء نجس يعني تغير؟ لا يبقى طهرة. يبقى الأصل في الأشياء الطهارة، سواء كان مكان أو سياد أو مياه إلى آخره، وده تبني عليه بقى اليقين فيها الطهارة. يبقى الشك اللي هو النجاسة لابد يكون بيقين إنك تراها وتتحقق منها عشان تحكم بالنجاسة، ماشي؟ لأن في ناس يجي لهم وساوس الوسواس القهري ده، والله دوك كان عندنا والله يقولنا، يقول لي عم الشيخ النملة ساعات بتمشي على المصلين ولا أصلي عليه. ليه يا حبيبي؟ أحسن ممكن تكون جاي من الحمام النمل ما بيصليش على كده بقى، والله على طول كده كل حاجه تعدي عليه حاجه ما يصليش عليه ولا هيصلي في عمره ده، خلاص ده اتركب خلاص بالوساوس، ماشي كده؟ يقول لك عم الشيخ انا راكبني جن. خليه راكبك ادام انت بقيت مطيه للجن، بقيت بغله يركبك الجن، خليه راكبك. درجه احدهم جه مره نسي، يقول لي عم الشيخ يعني احكم واحد راكبه انس، وعايز يقول لك راكبه جن. راكبه انس؟ طب قول له ينزل. والانس يركبه ليه؟ ليه؟ قال لي اصل جن. قلت له ما لا مؤاخذه يعني ما بتركبش غير البهيمه، فشوف نفسك بقى الجن ركبك ليه؟ فبريك وسوس لك مش عارف ايه، اعمل ايه؟ انت بقى عندك يقين ابني عليه. وذاك الشيخ بيضرب الأمثلة يقول لك ايه، نأتي للإناء نقول والله انا ما اقدر اتوضى من الإناء يمكن يكون نجس، نقول لك الاصل فيه ايه؟ الطهارة. بارك الله فيك، الاصل فيه ايه؟ الطهارة. ما لم يأتي اليقين في نجاسة. وقس على ذلك بقى الأواني كمان والفرش والثياب والأراضي طاهرة، جعلت الأرض مسجدا وطهورة، فأيما رجل أدركته الصلاة فليصلي في أي أرض مدام جافة. لقيت بقى بلل في نجاسة متقنة ابعد عنها، ما ينفعش. الأطعمة مثلا الأصل فيها الإباحة والحل، إلا إذا وجد دليل يدل على أن هذا الطعام محرم أو نجس، واضح؟ ما أقول لك حكم أكل الخيار إيه؟ خيار يا راجل، الخيار حلال، ده الناس بتقول حرام، والله لا الأصل في الأشياء الإباحة وده مطعوم، كل خيار براحتك، ماشي كده؟ طيب اللحمة على رأي زكريا بن الشيخ محسن المترجم يقول لك إسن سلايف بينطقها بالعكس طبعا، هي لحمه اسمها ايه بالالماني؟ ايه؟ فلايش. هو لك سلايف، ابوه بيعلمه الالماني غلط، ابن اللي عايزها بيعلمه الالماني غلط. فاللحوم ما دامت مزكاه حلال طيب، الا الخنزير ورد فيه النص، او الميته انت عارف بقى، ويقرا ما بين السطور، فخليك في اليقين، خد المذكى الحلال الطيب وابعد عن ايه؟ ما تتحكش هناك، الله يهديك دول الغرب وتتحكك، هتتحك انت حر. انا مش عارف يا اخي النفوس الغريبه دي ازاي تاكل لحما الاصل فيه عدم الزكاه، ازاي؟ ازاي؟ انا عايز اعرف ازاي، قول لي بس الله يرضى عليك. إذا كان بالصاعق ولا مش عارف بإيه ولا إيه، بتلوش هناك ليه؟ ما تروح عند المصدر الطيب، ما دام ربنا موسع عليك وفي أماكن للحلال بتروح تخبط هناك ليه؟ وتقرفنا بالأسئلة ليه كتير؟ أمر فعلا يخلي الأقرع يشد في شعر إيديه، وما عندوش شعر فوق. الباب حلال اهو اهو، راح هناك ليه؟ امال فين؟ ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. فاهم يا ولا؟ هم شكلك ما انتش فاهم وهتيجي تستهني بعد الباب. يبقى الاصل الاشياء اللي باحها ما يمارس دليل او نص. يبقى الخنزير معروف حكمه. المشروبات الاصل فيها الحل اللي ورد فيه النص، الخمر كحول يعني. خد عندك بقى كل المصنفات اللي انتوا عارفينها بقى. يبقى اللي ورد فيه الدليل خلاص نتجنبه، حرام لا يجوز. يبقى الاصل براءة الذمة. الاصل براءة ايه؟ الذمة. ودي برضو قاعدة متفرعة عن اليقين اللي يزول ايه؟ الشك. فانا عندي حاجة اسمها الاصل براءة الذمة، وليس الاصل شغل الذمة. ولهذا الذي يدعي شغل الذمة لابد ان يأتي بدليل. لو ان انسانا قال انا اطالبك بألف يورو، ليه عندك ألف ايه؟ الاصل فيك ان انت ما خدتش، فده بيدعي شغل ذمتك بألف يورو. نقول له هات البينة اثبت انه خد منك. يعني يقول لك يا حاج شريف هات الألف يورو بتاعت اللي اديتها لك. قلت له والله ما اداني حاجة عم الشيخ، فيش ما ادانيش ألف يورو. نقول اللي بيدعي ايه؟ الاصل في الحاج الشريف انه ما خدش، وانت بتقول انه خد، ان انا عندي اصل اسمه الاصل براءة الذمة، فبتقول انه اخذ، هات بينة انه اخذ. اما يكون في عقد بينك وبينه كدينه اه اهو، ودي امضيته مضى انه خد مني 1000 يورو. اه ده كان انا نسيت يا ابني. طب اه ان بقى في بينة. طب ما فيش بينة، البينة على المدعي ها، واليمين على من انكر. طب انا عايز اسال سؤال يا شباب، البينه اقوى ام اليمين؟ البينه اقوى ولا الدليل ولا الحالف يعني اليمين؟ واحد قال البينه، واحد قال ايه؟ البينه ولا اليمين؟ اه شطار ممتازين وكده. البينه اقوى واليمين ضعيف. البينه اقوى، عارف ليه؟ لانها بتيجي من طرف خارج الطرفين، خارج المدعي والمدعى عليه، هيجيب شاهد ده بينه. فلما كان المدعي بيدعي بخلاف الاصل في الذمه البراءه، فلازم نشد نجيب بينه، جيب الدليل القوي هات بينه. ولما كان المدعي عليه الاصل في البراءه فطلبناه بالضعيف، انت مجرد انك تحلف بس تبرأ ذمتك، لان الاصل فيها ايه؟ البراءه. يبقى الاصل في الذمه ايه؟ البراءه. واللي يدعي شغلها ياتي بالبينه، ياتي بالبينه. يقول الشارح حفظه الله تعالى: هناك قاعدة بعدها مرتبة عليها، اللي هي شغلة الذمة. لما الذمة تشغل بقى، فبيقول لك هنا الشيخ طيب قاعدة بعدها مرتبة عليها شغلة الذمة. الآن شغلت بإيه؟ بحق من حقوق الله أو حق من حقوق العباد. يقول مثلا إنسان حصل عنده شك أنه صلى الظهر ولا ما صلاش الظهر. طبعا الصلاة حق من الحقوق، شغلت بها الذمة فريضة. أنا صليت الظهر ولا ما صليتش؟ يقول الشارح هنا حصل عنده شك الآن أنه صلى الظهر ولا ما صلى الظهر. إذن الآن الذمة الآن مشغولة بصلاة الظهر قبل الأداء. هو تيقن الآن البراءة ولا ما تيقن؟ يعني ايه؟ انا صليت الظهر ولا ما صليتش؟ اليقين انه ما صلاش، والشك ان هو ايه؟ أنا عندي الأصل على اليقين لا يزول بإيه؟ ودي متفرعة عنها. ونقول له ما صليتش قوم صلي إلا ببينة ويقين أنت صليت. يقول لك لا أنت صليت معنا، شفتك في الجماعة. متأكد يا شيخ أنا صليت معك الجماعة النهار؟ آه والله يا ابني. قلت نايم ولا إيه؟ مش يا ابني سلم. افتكرت يا شيخ لما جيت سلمت عليه وقلت لي يقيم الصلاة، فجات اليقين خلاص. لا ما جاش اليقين ده يبقى الأصل ما صليتش. يقول حفظه الله تعالى: إذا لابد من اليقين. إنسان مثلا يطلب من شخص مثلا دراهم وعنده إثبات على أنه عنده له دراهم، لكن ما عنده إثبات على أنه أعطاه الدراهم، إيش يصير هالأصل؟ طبعا الشيخ متعرف الشيخ الفوزاني إيش يصير؟ هذه برضو كلمة لهجة عند أهل السعودية. عندنا نقول إيه في مصر، إيه هم قالوا إيش في الجزائر بتقولوا إيه بقى؟ شنو؟ ده تونس شنو صح؟ شنو؟ ويش؟ الله شكرا. ويش؟ واش؟ طب حلوة واش دي برضه شغالة. ايه؟
مشتقة من السعودية.
الله يكرمك، بس انتوا بتلغوا حروف. انتوا في الجزائر بتقولوا نص الكلمة.
واش؟
يعني الاخر يقول له ايش بالالف. او انتوا اللي بالواو. ويش؟ حلوة شغالة برضه. اشتهوا. دي من عندي. اشتهوا دي بقى فين؟ في الجزائر. فين في الجزائر؟ ما دول من الجزائر برضه.
عندنا شيخ.
عندكم انتوا؟ اللي هو بتوع وهران. عارفهم بتوع وهران دول. طيب. فالشيخ يقول ايش؟ يصير هالأصل أنه لازالت الدراهم باقية في الذمة، لأنه إذا ثبت شغل الذمة فالأصل بقاء شغل الذمة حتى يثبت، يعني يثبت الأداء وتثبت البراءة. هذه هي القاعدة. يقول طيب الفروع كثيرة، لكن هذه القاعدة يا إخوان من أنفع الوسائل في علاج الوساوس، أعاذنا الله منها. الوساوس في الطهارة وفي الصلاة على طول تحط القاعدة دي قدامك: اليقين لا يزول بالشك. أنا متوضي وجاي المسجد، لا أنت مش متوضي، لا متوضي، وقفل الباب على طول. ليه؟ اليقين لا يزول بالشك. وقس على ذلك باب جميع المعاملات والأحوال. يقول والوساوس داء عضال ومرض خطير، لكن هذه القاعدة لحول الله تعالى من أنفع الوسائل أن الإنسان دائما يبني على اليقين، لأن أصلا الموسوس وساوسه مبنية على الشكوك وأوهام، فينبغي له أن لا يلتفت إلى هذه الشكوك ولا إلى هذه الأوهام، بل يبني على اليقين. ولا نستطيع أن نفصل أكثر منها، نفصل أكثر من هذا. ده كلام الشارح حفظه الله تعالى. وبكده يا جماعة انتهينا من قاعدة اليقين لا يزول بالشك، وننتقل للقاعدة الثانية والتي هي بعنوان المشقة تجلب التيسير. المشقة تجلب التيسير. طبعا المقام ضاق بنا، فإن قدر لنا بقاء وكان اللقاء نواصل إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خيرا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيك.